أهلاً بكم. النهاردة هنتكلم عن حرب خفية، يعني حرب يمكن مش بنشوفها بس بتحصل دلوقتي في كل ركن من أركان الإنترنت، حرب بيانات عالمية.
بالظبط.
المصادر اللي معانا بترسم صورة مقلقة جداً عن إزاي شركات الذكاء الاصطناعي الصينية العملاقة بتشفط كميات بيانات مهولة من كل مكان على الويب المفتوح.
عملية تجميع ممنهجة.
مهمتنا النهاردة نفهم حجم العمليات دي، إيه الأساليب اللي بيستخدموها، والأهم إيه معنى ده لمستقبل الإنترنت اللي كلنا بنعتمد عليه. المصادر واضحة، دي مش مجرد عملية جمع بيانات عادية.
لا طبعاً، دي حملة منظمة ليها أبعاد استراتيجية كبيرة، والموضوع ده مهم جداً لأن البيانات يعني هي الوقود اللي بيحرك سباق الذكاء الاصطناعي في العالم كله.
النفط الجديد زي ما بيقولوا.
تماماً، ولما نفهم العمليات دي بنكتشف إنها معركة غير متكافئة أبداً، بتحصل ورا شاشاتنا وبتأثر على كل حاجة من أصغر موقع شخصي لحد ميزان القوى العالمي نفسه.
طيب خلينا نبدأ من الأول. المصادر بتتكلم عن مرحلة بيسموها مرحلة التأسيس،
اللي هي مرحلة الجمع الشرس للبيانات.
بالظبط، واللاعبين الكبار هنا هم عمالقة زي ديب سيك وبايت دانس.
بايت دانس الشركة الأم لتيك توك طبعاً.
أكيد، وكمان ألي بابا. الأرقام اللي المصادر بتتكلم عنها صادمة بصراحة. حركة برامج التجريف أو السكريبرز زادت بنسبة أكتر من 300% في سنة واحدة.
رقم ضخم جداً، والأسماء اللي بتتكرر دايماً هي بايت سبايدر وجي بي تي بوت.
فعلاً، بقى اسمهم مرتبط بالنشاط ده.
والمثير هنا إن العمليات دي مش عشوائية خالص، لا، دي بنى تحتية متطورة جداً ومتوزعة بشكل مخيف. يعني ناخد شركة زي ديب سيك كمثال.
تمام.
التقارير بتقول إنها كانت بتعالج حوالي 5.7 مليار API كول كل شهر، ده كان في 2025. برامجهم لوحدها كانت مسؤولة عن 15-20% من الزيادات المفاجئة في زيارات المواقع الإخبارية والأكاديمية.
15-20%؟ ده رقم كبير جداً.
جوع لا يشبع للبيانات.
طيب وبالنسبة لبايت دانس، كلنا عارفينهم بسبب تيك توك، بس واضح إن نشاطهم أعمق من كده بكتير.
أعمق بكتير. برنامجهم اللي اسمه بايت سبايدر، المصادر بتوصفه بأنه وحش بكل معنى الكلمة.
وحش؟
فائق الكفاءة، بيقدر يجرف آلاف الصفحات في الدقيقة الواحدة، وعشان يعمل ده من غير ما حد يكشفه بيستخدم شبكات بروكسي ضخمة جدا، بنتكلم في أكتر من 10 مليون عنوان IP مختلف.
لحظة، 10 مليون عنوان IP؟ ده معناه إنهم بيقدروا يظهروا كأنهم 10 مليون مستخدم مختلف من كل حتة في العالم؟
بالظبط، وده بيخلي حظرهم شبه مستحيل. أما بقى ألي بابا فدي لعبتها كانت أزجى شوية.
إزاي؟
برامجها اللي بتجمع بيانات لنماذج كوين بتاعتهم كانت بتنتحل شخصية جي بي تي بوت، اللي هو برنامج الزحف الرسمي بتاع شركة أوبن إي آي.
استنى، يعني كانوا بيدخلوا من الباب الأمامي لابسين قناع شركة تانية؟ دي جرأة غير عادية.
تماماً، استغلوا إنه مواقع كتير بتسمح لجي بي تي بوت بالمرور فقلدوا هويته عشان يعدوا. ده طبعاً عمل لخبطة كبيرة جداً عند أصحاب المواقع. والأخطر من ده كله، المصادر بتشير إن نماذج كوين دي فيها تحيز واضح للروايات المؤيدة لبكين.
وده بسبب البيانات اللي جمعوها؟
غالباً، لأنها بيانات منحازة أصلاً بتدي أولوية للإعلام الحكومي على حساب أي وجهة نظر تانية.
وده يوصلنا لنقطة مرعبة، وهي انهيار حاجة ممكن نسميها العقد الاجتماعي للويب.
المصطلح ده دقيق جداً.
يعني أنا فاكرة في بدايات الإنترنت كان في تفاهم كده مش مكتوب، المواقع كانت زي مكتبات عامة مفتوحة للكل، ومحركات البحث زي جوجل تيجي تفرس المحتوى ده عشان الناس تلاقيه بسهولة، بس باحترام.
كانوا بيحترموا ملف الروبوتس دوت اكس ده.
بالظبط، كانت برامج الزحف وقتها ضيوف مهذبين بيشتغلوا للمصلحة العامة.
دي كانت الروح السائدة فعلا، الكل كان بيستفيد. بس نقطة التحول الكبيرة جت مع ثورة التعلم العميق حوالي سنة 2012.
لما الذكاء الاصطناعي بدأ يحتاج بيانات أكتر بكتير.
بالظبط، الثورة دي خلقت وحش جعان للبيانات عشان يدرب النماذج بتاعته، ومن هنا بدأنا نشوف نوعين مختلفين خالص من البرامج. النوع الأول هو برامج الفهرسة زي جوجل بوت اللي لسه شغالة كأنها أمين مكتبة بينظم الويب عشان نكتشفه.
والنوع الثاني؟
النوع الثاني هو برامج التغريف التدريبية، ودي كائنات مختلفة تماماً، شرها هدفها الوحيد هو إنها تبلع أكبر كمية ممكنة من البيانات عشان تغذي نماذج ذكاء اصطناعي خاصة ومقفولة.
يعني الهدف تحول من خدمة الكل لخدمة مصالح شركات معينة، من تنظيم المعرفة لحصاد المعرفة.
بالضبط، وشركات الذكاء الاصطناعي الصينية هي قمة الافتراس الرقمي ده. برنامج زي بايت سبايدر بيتجاهل ملف robots.txt كأنه مش موجود أصلاً، وزي ما قلنا بيستخدموا شبكات بروكسي سكانية عشان يخبوا هويتهم. ده هو الانهيار الأخلاقي اللي بنتكلم عنه،
تحويل البيانات المتاحة للكل لمادة خام بيتم الاستيلاء عليها
بدون أي موافقة أو منفعة متبادلة، وده عكس المبادئ اللي اتبنى عليها الويب من الأساس.
فكرة انهيار العقد الاجتماعي دي مخيفة، بس بتخليني أفكر، طيب إيه هي الأسلحة اللي بيستخدموها في الحرب الخفية دي؟ إزاي بينجحوا في التخفي بالحجم ده؟
سؤال مهم، المصادر بتشرح الأدوات دي بالتفصيل. خلينا نبدأ بأهم قطعة في ترسانتهم، شبكات البروكسي السكنية،
Residential Proxies.
ركز بيانات اللي أي نظام حماية بيكشفها بسهولة، بيستخدموا عناوين IP حقيقية من بيوت ناس عادية.
يعني إيه؟ يعني ممكن برنامج التجريف ده يستخدم الIP بتاع جاري عشان يدخل على موقع فيبان كأنه شخص عادي قاعد في بيته مش روبوت؟
بالظبط، هو ده السر. غالباً العناوين دي بتيجي من برامج مجانية الناس بتنزلها، والبرامج دي بتستخدم جزء صغير من اتصال الإنترنت بتاعهم، أحياناً من غير ما يكونوا عارفين أصلاً.
ينهار أبيض،
النتيجة إن حركة المرور بتاعتهم بتبان كأنها جاية من ملايين المستخدمين العاديين، فمستحيل أنظمة الحماية تفرق بينهم وبين الزوار الحقيقيين، كأنك بتستخبى وسط زحمة.
ده القناع المثالي. طيب والأداة التانية، المتصفحات الخفية أو headless browsers،
دي بتكمل الصورة. المواقع الحديثة معتمدة على جافا سكريبت عشان تعرض محتواها، برامج التجريف العادية مش بتشوف المحتوى ده.
تمام،
هنا بيجي دور المتصفحات الخفية. تخيلي متصفح جوجل كروم شغال بكل قوته بس من غير شاشة، بيشوف كل حاجة زي ما انت بتشوفيها، بينفذ الأكواد، بيضغط على الزراير، بس كل ده في الخفاء وبسرعة رهيبة، والبرنامج هو اللي بيتحكم فيه.
ولما نجمع الاتنين دول مع بعض، القناع المثالي والممثل المثالي، بنحصل على سلاح فتاك،
بنحصل على شبح رقمي. بالاتنين دول مع بعض بيقدروا يتجاوزوا حتى أقوى أنظمة الحماية زي كلاود فلير اللي بيحمي حوالي 20% من مواقع الإنترنت. لكن النقطة اللي لازم ما ننساهاش هي التكلفة اللي بيدفعها الضحايا،
أصحاب المواقع.
بالظبط، الهجمات دي بتستهلك كمية باندوث مرعبة، خصوصا للمواقع الصغيرة. يعني تخيلي فاتورة استضافة موقعك تنط من $100 ل$10,000 في شهر واحد. ده بيحصل وبيدمر أصحاب المواقع دي ماديا.
وده بيوصلنا للزاوية الاستراتيجية، الوضع ده مدمر للطرف الأضعف. المصادر بتوصفوا إنه صراع غير متكافئ، وبتقول إن الشركات الصينية بتشتغل بعدوانية أكبر بكتير من نظيرتها الغربية.
في أرقام بتوضح ده،
أرقام مرعبة. برنامج بايت سبايدر بيجرف البيانات بمعدل أسرع 25 مرة من GPT بوت بتاع أوبن إي، وأسرع 3000 مرة من كلاود بوت بتاع أنثروبيك. الأرقام دي مش طبيعية.
الأرقام دي بتكشف بعدين مهمين جداً، بعد اقتصادي وبعد جيوسياسي. اقتصادياً الهجوم ده بيقضي على الناشرين الصغيرين،
المواقع المستقلة، المدونات، المنتديات.
تماماً، الطبقة الوسطى للويب، الناس دي ما عندهاش الموارد عشان تحمي نفسها أو تدفع الفواتير الخرافية دي. فإحنا بنشوف عملية تجفيف ممنهجة لمصادر المعرفة المتنوعة.
طيب والبعد الجيوسياسي، إزاي ده بيأثر على الصورة الكبيرة؟
بصي، في السباق العالمي للذكاء الاصطناعي، اللي بيسيطر على بيانات التدريب هو اللي بيسيطر على السرد العالمي. النموذج اللي بيتدرب على كل المحتوى الإنجليزي على الإنترنت مثلاً هو اللي هيشكل وجهة نظر الذكاء الاصطناعي عن كل حاجة، الديمقراطية، التاريخ، الاقتصاد،
كل شيء.
كل شيء. فالتجميع المهول للبيانات ده بيسمح للصين إنها مش بس تلحق بالغرب في مجال الذكاء الاصطناعي، لا، ممكن تتفوق عليه، وده بيهدد بتغيير ميزان القوة العالمية بشكل جذري.
المستقبل ده شكله قاتم قوي، والمصادر هنا بتقدم مفهوم مستوحى من رواية خيال علمي اسمه إنترنت الغابة المظلمة،
The Dark Forest.
بالظبط، الفكرة إن الويب المفتوح بيتحول لمكان عدائي، غابة مليانة حيوانات مفترسة رقمية مش بنشوفها، وكنتيجة كل صاحب محتوى بيضطر يستخبى ويبني أسوار حوالين نفسه،
يختفي ورا جدران تسجيل الدخول أو الباي وولز،
خوفاً من إنه يتآكل.
وده مش خيال علمي على فكرة، ده استنتاج منطقي للي بنشوفه دلوقتي. يعني نقدر نتوقع كذا حاجة هتحصل. أولاً، انتشار جدران تسجيل الدخول، عشان توصلي لأي محتوى كويس هتحتاجي تعملي تسجيل دخول، وده بينهي عصر الويب المفتوح.
ثانياً،
حروب الترخيص. لما البيانات المجانية تخلص، شركات الذكاء الاصطناعي هتبدأ تتخانق على صفقات حصرية عشان توصل لمجموعات البيانات الخاصة زي أرشيفات المنتديات القديمة.
وده يفصل ليه منتديات قديمة كنت بحبها دلوقتي لازم أسجل فيها أو أدفع اشتراك، كنت فاكرة عشان الفلوس، بس ممكن يكونوا بيحموا نفسهم. والمصادر كمان ذكرت فكرة تسميم البيانات،
ودي النقطة الثالثة والأكثر إثارة، إن أصحاب المحتوى ممكن يبدأوا عمداً يحطوا بيانات غلط أو محتوى صناعي عشان يفسدوا مجموعات بيانات التدريب دي.
نوع من الدفاع عن النفس.
بالضبط، بتخريب أكل المهاجم. النتيجة النهائية لكل ده هي موت الويب المفتوح زي ما عرفناه، والناس العادية هتبدأ تهرب لمساحات خاصة ومقفولة اللي بنسميها الشبكات الدافية أو كوزي ويبز،
زي سيرفرات ديسكورد أو جروبات سيجنال بيو.
تماماً، بيهربوا من الفوضى والافتراس اللي في الساحة العامة اللي بقت غابة خطيرة.
إذن في تحليلنا ده إحنا شفنا رحلة تحول الويب من فضاء مفتوح قائم على الثقة شبه مكتبة عالمية لغابة مظلمة كلها أسوار قائمة على الخوف
للأسف.
واللي بدأ كمشكلة تقنية عن فهرسة المحتوى بقى دلوقتي معركة على مستقبل المعرفة والوصول للمعلومات، وفي النهاية مين اللي هيسيطر على الحكاية اللي هتشكل عقولنا وعقول الذكاء الاصطناعي.
وده بيسيبنا مع سؤال أخير ومهم نفكر فيه.
اتفضل.
لما المشاع الرقمي ده يتم تسييجه وتحويله لسلعة خاصة، ولما الصمت يصبح هو استراتيجية البقاء على الإنترنت، ده معناه إيه المستقبل الحوار العام والابتكار؟ هل إحنا بنبني مستقبل هتكون فيه أغلى كنوز المعرفة البشرية متاحة بس للي يقدر يدفع، بينما الفضاء العام اللي باقي بيغرق في ضوضاء المحتوى الصناعي والبيانات المضللة؟
سؤال صعب جداً.
سؤال لازم نسأله لنفسنا.